اللهم صل على محمد النواب الطيبين الطاهرين. من جملة المسائل المتعلقة بالماء أنه كما تقدم سابقا إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها ذكرنا أنه يستحق بذلك الزوج نصف المهر المسمى، فلو كانت المرأة اعتابت المهر المسمى بشيء أقل منه أو بأكثر منه، مثلا كان المهر المسمى الكتاب الفلاني وكانت قيمة هذا الكتاب دينار على سبيل المثال، فعوضت هذا الكتاب بكتاب آخر تزيد قيمة ذلك الكتاب الآخر على الكتاب الذي كان هو المهر المسمى، أو تنقص قيمة ذلك الكتاب الآخر عن قيمة الكتاب الذي هو المهر المسمى. على كل، لو اعتابت المهر المسمى بشيء آخر يزداد قيمة أو ينقص مطلق، العبارة مطلقة بدي مع الزوج مع غير الزوج. لو كان يقول الشهيد لو اعتابته مثلا قف له وجه اعتابت قول المطلق والزوجة مالكة، الزوجة مالكة لهذا الشيء فيحق لها ان تعتاب وتعوض بشيء. ها؟ اذا اعتابت بالاكثر يستحق المسمى، الرجل يستحق نصف المهر المسمى، واما هذا الشيء الزايد لا يستحق من الزيادة شيء، قلنا لان النماءات للمرأة والنقيصة لا يتضرر بها الزوج، الزوج يستحق نصف المسمى على كل حالين كما ذكرنا سابقا مرارا، فيما اذا كان هناك مهر مسمى الرجل يستحق بتطليقه لزوجته قبل ان يدخل بها نصف المهر المسمى، سواء اعتابت المرأة المهر المسمى بشيء يزداد قيمة ام ينقص قيمة. نلاحظ المسألة، يقول السادسة لو اعتابت عن المهر بدونه اي بما يقل عن المهر ينقص عن المهر او ازيد منه او بشيء يزيد على المهر او بمغايره يعني بما يكون غير المهر، مثلا الكتاب بالفنطة غيرية الجنس او لا غيرية الوصف، يعني كلاهما من جنس واحد لكن كيفية هذا يختلف عن كيفية ذات، مثلا اختلاف في الوصف. على كل، او بمغايره جنسان او وصفان لو اعتابت ثم طلقها اي الرجل رجع بنصف المسمى لانه الواجب بالطلاق اي الذي يجب بالطلاق نصف المسمى ليس اكثر ولا اقل، نعم رجع بنصف المسمى لا بنصف العوض الذي هو اما اقل او اكثر، لا بنصف العوض لانه معاوضة جديدة اي المرأة امتلكت هذا العوض بمعاوضة جديدة ولا دخل للرجل الزوج في هذه المعاوضة الجديدة لانه معاوضة جديدة لا تعلق له بها، ضمير له يحتمل ان يعود الى الزوج يعني لا تعلق للزوج بالمعاوضة الجديدة، ويحتمل ان نقول بان الضمير يعود الى المهر لا تعلق للمهر بهذه المعاوضة الجديدة، يعني المعاوضة الجديدة لا علاقة لها بالمهر، المهر هو الشيء المسمى، ولكن الاحتمال الاول اظهر على كل حال. المسألة السابعة، في المسألة السابعة يقول بأنه المرأة إذا وهبت نصف المهر مشاعا للزوج مثلا وهبت نصف هذه الحنطة على نحو الإشارة على نحو التعيين، تارة تنصف الحنطة التي جعلت مهرا إلى نصفين وتميز هذا النصف هذا النصف، وحينئذ تهب هذا النصف، فالنصف يكون معينا. وتارة تقول وهبتك نصف هذه الحنطة على نحو الإشاعة، والرجل طلقها قبل الدخول، نصف طملتها الزوج بالهبة، النصف ثانيا له الزوج بسبب أنه طلق قبل الدخول، فيستحق جميع هذه الحنطة، نصف الحنطة بالهبة والنصف الآخر بسبب طلاقه لها قبل الدخول، فيتملك الحنطة من جديد بأجمعها. هذا رأي في المسألة. الرأي الآخر في المسألة يقول بأن الزوج يستحق بسبب الهبة نصف الحنطة، فالنصف الموهوب هو بحكم التالف. بحكم التالف يعني ماذا؟ يعني سابقا قلنا بأن المهر قد يتلف بيد الزوجة وقد لا يتلف، لكنه تنتقل ملكية المهر من الزوجة إلى غير الزوجة، غير الزوجة سواء كان هو الزوج أم أجنبي، على كل الانتقال من ملكية الزوجة إلى غير الزوجة بمثابة التلف، بحكم التلف. إذن نصف الحنطة على نحو الإشاعة هو كالثالث. وسابقا ذكرنا بأن الزوج إذا طلق قبل الدخول يستحق النصف، نصف إذا تمام المهر موجود يستحق نصف المهر الموجود بأجمع، وإذا كان المهر ثالث يستحق نصف المثل إن كان مثليا ونصف القيمة إن كان قيمة. المفروض أنه بعد الهبة لا يوجد إلا نصف المهر، لأن النصف الثاني بحكم الثالث، وهبت النصف الثاني فهو بحكم الثالث، فكأنه لا يوجد من المهر إلا نصف المهر، فالثاني موهوب وإن كان موهوب إلى الزوج. قلنا الموهوب له مو مهم، المهم هو أن المهر إذا خرجت ملكيته عن المرأة إلى شخص آخر سواء كان الشخص الآخر هو الزوج أم غير الزوج، فالخارج عن ملكية المرأة بحكم التالف، فالنصف الحنطة كأنه تالف على كل حال، يعني لا وجود له بحكم ما لا وجود له. وبالنسبة لمثل هذه الحالات، يعني إذا كان المهر بأجمعه أو بعض المهر لا وجود له، فالزوج بسبب الطلاق قبل الدخول يستحق نصف المهر، لكن النصف الجميع نصف المهر على نحو الإشاعة يستحق نصف المهر على نحو الإشاعة. الموجود من المهر هو النصف، فيستحق من هذا النصف النصف أي ربع الكل، ويستحق من النصف الثالث أيضا النصف، يعني نصف الثالث وهو ربع الكل أيضا. إذن في مثل هذه الحالة إذا وهبت نصف المهر ولو للزوج، الزوج يستحق بسبب الطلاق قبل الدخول نصف الموجود أي ربع الكل، وبعبارة أخرى ربع غير الموهوب، ويستحق الربع من الموهوب أيضا بسبب الطلاق قبل الدخول، لكن بما أنه تالف فالرجوع إلى بدله، الرجوع إلى بدل تلك الحنطة التي هي بحكم التالف، والثمرة العملية تختلف. بناء على الرأي الأول يأخذ تمام الحنطة والمسألة انتهت بعد، بناء على الرأي الثاني يأخذ ربع الحنطة غير الموهوبة بسبب الطلاق قبل الدخول، بسبب الطلاق قبل الدخول يستحق ربع الحنطة غير الموهوبة. بدي مولانا
نصف الحنطة الموهوبة ونصف الحنطة الموهوبة.
اي هو نفس الشيء. عباراتنا شتى وحسنك واحد.
ربع الكل لازم تكلم.
ها؟
ربع الكل لازم
تكلم. ربع الكل نصف النسبة. بالنسبة للحنطة الغير الموهوبة يستحق نصف الحنطة الغير الموهوبة. يعني ربع الكل كما قلنا. وبالنسبة للثالث ايضا يستحق نصف الثالث. لكن بما ان الثالث غير موجود الرجوع الى بدله. اذا استمر العملية تختلف على الرأيين. واما ما هو الدليل على الرأي الاول والدليل على الرأي الثاني؟ نلاحظ العبارة ولا تخلو عن دقة. فيما إذا وهبها تمام المال. إذا وهبت الرجل تمام المال فالمرأة بعد لا تملك من المال شيئا. تمام المال صار للرجل. صحيح؟ بسبب الهبة. ثم بسبب أنه طلقها قبل الدخول يستحق نصف المهر المسلم. نصف يعني النصف المساوي مقصود نصف. مو نفس المسمى. نفس المسمى قصار للزوج. لاحظتوا؟ يعني النصف الذي يعادل نصف المهر المسمى. مقصود المعادل. ايه مثل. هذا اذا وهبت الرجل جميع المهر. في هذه المسألة الكلام في هبة نصف المهر. والحكم كالحكم هناك بناء على الرأي الأول. إنما الاختلاف حاصل من جهة الرأي الثاني الذي يقول بالرجوع إلى البدن. السابع لو وهبت هو أي زوج نصف مهرها مشاعا سيأتي أنه إذا وهبها نصف المهر تعينا ما هو الحكم. يعني هذا النصف المفرد مثلا لو وهبته قبل الدخول فله الباقي اي فللزوج النصف الاخر الباقي ايضا لانه بقدر حقه فينحصر فيه. يعني النصف الاخر بقدر المقدار الذي يستحقه بالطلاق فينحصر فيه. يعني فلا يكون الا للزوج لانه بقدر حقه فينحصر اي هذا الباقي فيه في الزوج.
لا ما يذكر مسألة ثلاث مهر. فله الباقي.
كيف؟ قل له الباقي. مولانا لما له الباقي اخر؟
يعني يفهم اذا
بل لأنه بقدر حق يعني حق الزوج فينحصر أي الباقي. الباقي يكون للزوج ليس إلا يعني ليس للزوجة في النص. الباقي شيء وحق. ولأنه لا ينتقل مستحق العين إلى بدلها إلا بالتراضي. يعني الإنسان إذا كان مستحق لهذه العين لا ينتقل من العين إلى بدل العين إلا في إحدى صور ثلاث. وإلا مع وجود العين كيف تنتقل إلى البدل؟ يقول ولأنه لا ينتقل مستحق العين إلى بدل العين إلا في إحدى صور ثلاث. الصورة الأولى إلا بالتراضي من الجانبين بأن يحصل الانتقال من العين إلى بدل العين. فإذا حصل التراضي بينهما لا مشكلة. الصورة الثانية أو تلف عفوا أو تعذر الرجوع لمانع. يعني يوجد مانع يمنع من الرجوع إلى العين وعلى العين. وفي هذه الحالة أيضا الرجوع إلى البدن. صورة ثالثة أو تلف. إذا أصابها التلف حينئذ الانتقال يكون إلى البدن والكل منتفين. على كل حال إذا العين موجودة الانتقال إلى البدن بعد العين هم. والكل منفتن يعني لا تراضي موجود حسب الفرق. وإذا تراضي موجود كلام ما موجود بعد. حسب الفرق تراضي ما موجود. تعذر هم لم يحصل التلف هم لم يحصل. فكيف يجوز الانتقال الى البدل؟ الدليل الثاني على القول الاول. لكن القول الثاني في المسألة يقول فيحتمل الرجوع الى نصف النصف الموجود. النصف الموجود اي النصف الغير الموهوب. فيحتمل الرجوع الى نصف النصف الموجود. بلي شنو عندكم في النسخة القديمة؟ نصف النصف الموجود. بعد شنو عندكم؟ وبدل. ايه هنا عند في نسختنا الواو محذوفه، ما ادري بقيه النسخ موجوده في هاي النسخه مو موجود. هنا اضافه واو في النسخ اللي فاقده للواو لا بد. ويحتمل الرجوع الى نصف النصف الموجود وبدل نصف الموهوب. نصف النصف الموجود وبدل نصف الموهوب. لما البدل؟ قلنا لانه بحكم التلف. بحكم التلف زالت الملكية عن المرأة بسبب الهبة، فالانتقال إلى البدل. لكن نصف الموجود بدل نصف الموجود، لأن الهبة وردت على مطلق النصف، يعني النصف المشاع لا النصف المعين، فيشيع، يعني هذا النصف يكون على نحو الإشاع، فيكون حقه أي حق الزوج في الباقي والتالي بسبب الإشاعة. لولا الإشاعة لما حكمنا، الإشاعة سببت هذا الحكم. فيشيع حق الرجل فيكون حقه في الباقي والتالي، أي في الموهوب وغير الموهوب. إذا كان الموهوب هو هذا الناس، وبالأمر كان معلوم هذا الموهوب يكون للزوج، الغير الموهوب هم يستحقه الزوج بسبب الطلاق. لكن المشكلة أنه على نحو الإشاعة. بل فيكون حقه في الباقي والتالف فيرجع بنصفه، يعني بنصف الموجود، وببدل الظاهر، يعني ما يوجد موجود وما لا يوجد بدل الزائر. بدل الزائر الزائر يعني الموجود. ربع الاصل نصف الموجود. ويكون هذا هو المانع. يعني سابقا ذكرنا بان الانتقال من العين الى البدل لا يجوز الا في احدى صور ثلاث. الصورة الاولى التي ذكرها التراضي، فالتراضي محاصر. تعذر الرجوع لمانع، هذا ايضا لم يحصل. او تلف، التلف ايضا لم يحصل، لكن ما هو بحكم التلف حاصل. يقول ويكون هذا هو المانع، وهو احد الثلاثة المسوغة للانتقال الى البدل. هذا يعني بما ان هذا ظاهر، بما انه غير موجود، بما انه بحكم التلف، هذا هو المانع، يعني هو المانع من الرجوع، فيكون بحكم الثلاث. بلي كيف؟ يعني نتيجة الرأيين واحد؟ لا، النتيجة واحدة. على الرأي على الرأي الأول يستحق تمام الحنطة، كل الحنطة التي هي المهر. على الرأي الثاني يستحق نصف الحنطة، يعني ربع كل الحنطة في الواقع بسبب الطلاق قبل الدخول، ويستحق من حيث المجموع نصف الحنطة ونصف البدل، لأن النصف الآخر بحكم التالي فالانتقال إلى البدل يكون بخلاف الرأي الأول.
يعني أنا بالرأي الأول يأخذ نصف الكل،
بالرأي الأول كل الحنطة بسبب الهبة والطلاق قبل الدخول.
صحيح. يعني مش أخذ بالهبة، ما إلنا علاقة بالآخرين، ونصف الثاني يأخذ كله بالطلاق.
يعني يستحق جميع الحنطة بسببين، الهبة والطلاق قبل الدخول. هي على الرأي الأول. على الرأي الثاني يستحق هو من الحنطة، ولكن لا جميع الحنطة الموجودة، في قسم منها يستحق بدل
الذي الفنطة الموجودة بدل قسم من الفنطة الموجودة قطعا، لأن قسم من الفنطة الموجودة هي الحكم العدام. بس
كأنه منتقل إلى الرجل أجنبي أصلا، لو فرضنا أنه قسم من الفنطة قد انتقل إلى شخص أجنبي فهل كان موجود؟ ثم كان موجود، الزوج ترى يستحق البدل أم لا؟
كلام هم يكون يستحق البدل.
ولا يمكن أن نقال الأسعار إذا صار ثابتة الأسعار إذا ثابتة الحاكم شكل واحد لأن النتيجة واحد، لكن الأسعار تختلف.
لا مولانا، قضية الأسعار هم ما لها تأثير.
إذا هاي مثلي حينئذ يستحق المثل، إذا هو قيمي يستحق القيمة. على كل حال رغبات العقلاء قد تختلف، مثلا هذا الشخص الزوج قد يرغب في البدل أكثر من رغبته في نفس هذا الفنطة.
بلي لا، النتيجة العملية تختلف.
ورد بأنه يؤدي إلى الضرر بتبعيض حقه، قيل بأن الرأي الثاني ضعيف.
لما؟ لأن الزوج يتضرر بذلك
حيث أنه لا يستحق جميع الحنطة الموجودة، قسم من الحنطة الموجودة يستحقها وباقي حقه يكون يستوفيه من البدل، وهو موجب لتضرر الزوج بذلك.
بل
ورد بأنه يؤدي إلى الضرر بتبعيض حقه. طبعا هذا الرد هم ليس بمستقيم،
لا مو دائما يلزم الضرر،
بل قد يلزمهم النفع اتفاقا.
بل
فيلزم يعني بناء على هذا الرد لابد وأن نقول باحتمال ثالث، فيلزم ثبوت احتمال آخر وهو الاحتمال الثالث في المسألة، وهو تخيره أي نخير الزوج بين أخذ النصب الموجود وبين التشطير المذكور. النصب الموجود يعني النصب غير الموهوب، نقول خذ هذا النصب غير الموهوب بسبب الطلاق، وإن شئت شطرنا كما هو الاحتمال الثاني يقول، أي جزأنا الحنطة. فإن كان بصالحه التشطير يختار التشطير، وإن كان بصالحه أخذ النصب الموجود يأخذ النصب الموجود. اللهم إلا أن يقال الاحتمال الثالث ساقط بدليل الإجماع المركب، لأن الأصحاب بين قائل بالاحتمال الأول وبين قائل بالاحتمال الثاني، فالقول الثالث منفي للإجماع لا دليل عليه. بديل على كلين، هذا تمام الكلام فيما إذا كان الموهوب على نحو الإشاعة، وأما إذا كان معين يقول ولو كان الموهوب معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبته. وبهنا الحكم يختلف بعد، وهبت نصف الحنطة فاستحق وتملك نصف الحنطة، نصف المعين طبعا، ثم بقي نصف آخر بسبب الطلاق، الرجل يستحق ماذا؟
بسبب الطلاق يستحق نصف المهر،
لكن هل بسبب الطلاق يستحق هذا النصف الغير الموهوب؟
لا،
يستحق نصف المهر المسمى. أحد من الفقهاء لم يقل بأن الزوج يستحق بالطلاق هذا النصف أو هذا النصف،
لا، يستحق نصف المهر.
إذا قلنا نصف المهر يعني نصف النصف الغير الموهوب بنصف النصف الموهوب، هذا بناء على فرض تعيين. يعني لا نقول بأنه يستحق هذا النصف الغير الموهوب، لا، لأنه بالطلاق قبل الدخول لا يستحق هذا النصف، يستحق نصف المهر، والمهر ينطبق على النصف الموهوب والنصف الغير الموهوب، فيستحق من هذا نصفا ومن ذاك نصفا أيضا.
بلي
على الرأي الثاني في صورة الإشاعة بعد فرق ممكن، على الرأي الثاني بلي ولو كان الموهوب معينا فله نصف الباقي ونصف ما ذهبته. خب المفروض ان النصف الموهوب تملكه الرجل فهو بحكم الثالث، فكيف يستحق نصف الموهوب؟ بما أن الموهوب لا وجود له في الخارج فيستحق المثل أو القيمة، لأن نفس النفس ما موجود في الخارج بحكم الثالث، لذا يقول مثلا أو قيمة. طب لما يقول؟ لأن حقه مشاع في جميع العين، يعني حق الرجل بسبب الطلاق لا بسبب الهبة، بسبب الهبة مو مشاع معين، هذا الناس بسبب الطلاق حق الرجل مشاع في تمام المال، لأن حق الرجل مشاع في جميع العين، والمفروض أن نصف العين زالت وأصابها التلف، لأن الهبة بحكم التلف في جميع العين لقد ذهب نصفها معينة، فيرجع إلى بدله إما مثلا وإما قيمة. في الأمور المثلية المثل، في الأمور القيمية القيمة، بخلاف الموهوب على الإشاعة، يعني صورة التعيين غير صورة الإشاعة. في صورة الإشاعة نفس الموهوب لم يكن معين، كان مشاع، أما فيما نحن فيه الموجود معينا على كل حال. دليل منبه بقوله كل هذه الفروض شنو؟ هذه الفروض تجري فيما إذا كانت عين خارجية، ولا تجري فيما إذا كان المهر في ذمة الزوج لم يسدد بعده.
لا
استجاب يقول لك هاي الفروض تجري فيما إذا كان المهر عين من الأعيان الخارجية، ولا تجري جزما فيما إذا كان ثابت في ذمة الزوج لم يسدد. وأما إذا كان سدد وهو ناقد فلوس يعني مع الدينار سددها، هل هذه الفروض على فتوى الشهيد تجري أو لا؟ معلوم العبارة ثابتة. يقول بأنه الشهيد الأول ونبه بقوله وهبته، الشهيد الثاني يقول لما قال الشهيد الأول في أول المسألة لو وهبته نصف مهرها ماذا نستفيد من كلام الشهيد الأول ونبه بقوله وهبته، نبه على أن المهر عينه في قضال الدين، المهر عين، فلو كان دينا يعني في ذمة الزوج أصلا لن تستلم شيئا، هي المهر كان في ذمة الزوج وهبته أي أبرأته نصف المهر الثابت في ذمة الزوج، فلو كان دينا وأبرأته أي الزوج من نصفه من نصف الدين الثابت في ذمة الزوج برأ من الكل وجها واحدا، يعني برأ من الكل عندما طلقها قبل الدخول وجها واحدا، يعني باتفاق الأصحاب في هذه الحالة لا خلاف بين الأصحاب ولا تعدد في الأقوال، تعدد الأقوال فيما إذا وهبت هو العين بل. وأما بالنسبة ليه النقد المسألة ساكتة خب، وكذا لو تزوجها بعبدين، مسألة أخرى الرجل تزوج بالمرأة وجعل مهرها عبدين ثم ذهب أحدهما إلى رحمة الله تعالى، ما هو الحكم؟ أحد العبدين ما موجود، بالطلاق قبل الدخول ماذا يستحق؟ نصف العبد الموجود على نحو الإشاعة لا على نحو التعيين، يعني لا يمكن أن نقول بالطلاق قبل الدخول يستحق العبد الموجود والعبد المتوفي مثلا للمرأة من حساب المرأة، لا، بالطلاق قبل الدخول يستحق نصف العبد الموجود ويستحق نصف قيمة العبد المتوفي، هذا هو الحكم في مثل هذا الحالة. قلنا لأنه يستحق النصف على نحو الإشاعة بسبب الطلاق قبل الدخول لا على نحو التعيين، وكذا لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما أو لا ضاعت أحدهم، فللزوج نصف الباقي، يعني نصف العبد الباقي الحي ونصف قيمة التالف، لأنه أي لأن التالف تلف على ملكها ملي، لأن التالف تلف على ملكها واستحقاقه أي واستحقاق الزوج لنصفه لنصف المهر تجدد بالطلاق، يعني شيء حدث بالطلاق
ولم يكن حادث قبل الطلاق من غير اعتبار الموجود غير الموجود، هو يحدث له النص، يستحق النص على نحو الإشاعة من غير اعتبار بالعبد الموجود وغير الموجود. والتقريب ما تقدم بأن الرجل بسبب الطلاق قبل الدخول يستحق نصف المهر المسمى على نحو الإشاعة. إذا صار على نحو الإشاعة يعني لا يمكن أن يستحق العبد الموجود بأجمع، لأنه إذا قلنا أن نصف العبد الموجود بأجمعه لازم ذلك أنه يستحق بالطلاق قبل الدخول النصف المعين لا النصف على نحو الإشاعة، وهو خلاف الفرض. الفرض أنه يستحق النصف على نحو الإشاعة. ملي؟ لأنه تلف على ملكها. ها يعني بس احقاق لنصفه نصف المهر احنا قلنا ملي نصف العبد الثالث لا اتفاقا بالطلاق قبل الدخول لا يستحق نصف الثالث، يستحق نصف المهر. ملي اذا قلنا لنصفه نصف العبد الثالث يعني معنى الكلام انه ما يستحق نصف العبد الموجود، لا نصف الجميع يستحق. المسألة الثامنة، مسألة أخرى، الزوج تزوج بالزوجة لكنه لم يدفع المهر بعده، هل يجوز له أن تمتنع على كل حال من كذا؟ تقول أولا وما عندنا إن ذو عفة فنظرة إلى ميتره لا بعد ما يجري عندنا فلوس وما عندنا فلوس ميتي يكون أولا يدفع فلوس بس. لذا يقول الثامنة للزوجان امتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان المهر حالا. طبعا إذا مؤجل اشترط الزوج عليها التأجيل لا تستحق المطالبة فورا، موسرا كان الزوج أم معسرا، عينا كان المهر أم منفع، منفع مثل تعليم سورة تعليم صنعة مثلا، بس متعينا كان أمس الذمة صارة مثلا يقال هذه الألف دينار صارة يقال ألف دينار في الذمة، ماكو فرق من هذه الجهات. يقول لأن النكاح كأنه معاوضة بيع الشراء، كأنه طبعا لأن النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن معاوضة محضة لكنها كأنها معاوضة بلي. ومن حكم المعاوضة أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم، وإذا أنا بعت الكتاب بدينارين يجوز لي أن أمتنع من دفع الكتاب حتى أقبض الثمن، وذا يمتنع من دفع الثمن حتى يستلم الكتاب. بلي في آن واحد لازم أسلم الكتاب بهذه اليد وأقبض الثمن بتلك اليد. وحتى في باب البيع رفيد بأنه إذا حصل نزاع فيقول أولا أنت ادفع المثمن، ذاك يقول أولا أنت ادفع الثمن، يودونهم عند الحاكم في آن واحد انتقال يحصل، هاي يدفع المثمن ذاك يأخذ الثمن. بس كذلك ما نحن فيه إذا استشاح الزوج والزوجة الزوج قال ما يخالف أنا أدفع لك الفلوس، ولكن أولا أنت كذا مثلا، حينئذ الحاكم يتدخل في القضية مثلا. ما يقولش على كل حال الشيء يقول يقول لأن النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة، ومن حكم المعاوضة أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم إليه الآخر، فيجبرهما الحاكم على التقابض معا لعدم الأولوية. يعني لا أولوية للزوج حتى نقول أولا يستمتع ثم يسلم، ولا أولوية للزوجة حتى نقول أولا تستلم ثم تمتع، لا لا أولوية. يقول لعدم الأولوية ببقع الصدق، لعدم الأولوية فيجبرهما الحاكم على التقاضي. كيف؟ ببقع الصدق عند عدلين إن لم يدفعه إليها، يعني الزوج يضع الصدق عند عدلين فيما إذا كان لا يطمئن بالدفع إلى زوجته، ما يطمئن لا يدفع إلى الزوجة، وحينئذ يدفع ويضع الصدق عند عدلين ويأمرها بالتمكين. وهذا الحكم لا يختلف على تلك التقديرات، يعني سواء كان موسر معسر إلى آخر ما ذكر سابقا. فربما قيل أنه إذا كان معسرا ليس لها الامتناع،
لمنع مطالبتي. هذا الزوج مديون، بل القرآن يقول بأنه إن كانت دعوتين فنظرت إلى ميسرة. إذن مطالبة الزوج لا تجوز. الشهيد يقول نعم مطالبة الزوج لا تجوز، لكن مطالبة الزوج للزوجة الاستمتاع هم لا يجوز. هاي باعتبار أنه مديون، إجبار على تسديد الدين لا يمكن شرعا، ما عنده فلوس شن زوجي ما عنده فلوس. أما ذاك هم ما يمكن أنه يجبر زوجة على الإنفاع، ذاك هم لا يمكن ذلك. ولذا هذا القيل ضعيف، ربما قيل أنه إذا كان معترا ليس لها الامتناع. لما؟ لمنع مطالبة الزوج، الزوج ما يمكن مطالبة. الشيء يقول يضعف بأن منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض. المطالبة ممنوعة لكن تسليمها لا يجب على الزوجة، تمتنع، لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض. العوض والمهر واحترز بالحال، اما لو كان مؤجلا. وبالشهير قال الزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها ان كان المهر حالا، فاذا كان مؤجلا ليس لها الامتناع. يقول واحترز بالحال، اما لو كان مؤجلا فان تمكينها اي تمكين الزوجة لا يتوقف على قبض الصداق والمهر، لا يجب لها حينئذ شيء، يعني للمرأة لا يجب شيء، فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض، يعني فحق الزوج ثابت بلا معارض بلا مزاحم لا استحقاق للمرأة. بل خب يقول بأنه ولو أقدمت على فعل المحرم، المرأة مع أنه لا يجوز لها أن تمتنع، امتنعت ارتكبت الحرام، كان لا يجوز لها الامتناع لكنها امتنعت، ولو أقدمت على فعل المحرم وامتنعت إلى أن حل الأجال، ففي جواز امتناعها حينئذ إلى أن تقبضه تنزيلا له منزلة الحال اتران عدمه. هو الآن حل الأجال، هم يجوز له أن تمتنع، يعني تواصل في الامتناع، تقول الآن حل الأجال الآن يكون تدفع، ما لم تدفع لا مكن. سابقا قلنا إذا كان الأجل حال يجوز لها الامتناع، الآن هم يجوز على الامتناع معناه سابقا امتنع، فنقول الامتناع السابق يكفي عن هذا. احتمالين يذكر الشيء، يقول ولو أقدمت على فعل المحرم وامتنعت إلى أن حل الأجال في جواز امتناعها حينئذ إلى أن تقبضه، أي تقبض المهر تنزيلا له منزلة الحال ابتداء، كأن المهر كان حال من الابتداء، كان يجوز لها الامتناع كذلك فيما نحن فيه، أو لا نقول لا يجوز لها الامتناع وعدمه بناء على وجوب تمكينها قبل حلوله، قبل أن يحل الأجل كان يجب عليه التمكين، بحلول الأجل نشك في أنه هل زال عنها وجوب التمكين بسبب حلول الأجل أم لم يزل، فنستصحب وجوب التمكين. يقول بناء على وجوب تمكينها قبل حلوله، يعني حلول الأجال، فيستصحب. احتمالين على كل حال، بقية البحث نواصل فيه في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.